الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. نعم أحبتي في الله، هناك بعض الأسئلة المتكررة سألني الإخوة والأخوات، فأحببت أن تعم الفائدة ويستفيد الأخوة والأخوات. السؤال الأول، هل التحاميل مفطرة؟ يعني إنسان مريض بالمرض مثلا البواسير، إنسان يعني حرارته مرتفعة يحتاج إلى التحاميل حتى تخفض حرارته، ولا يستطيع أن يعني يشرب مسكن، ولا يستطيع أن يشرب خافض الحرارة لأنه صائم. مسألة التحاميل هل هي مفطرة أم غير مفطرة اختلف فيها العلماء، وما ترجح عندي وهو قول كثير من المحققين ومن العلماء كابن عثيمين وغيرهم، إنه التحاميل غير مفطرة. التحاميل غير مفطرة، يعني إنسان مريض بالبواسير، إنسان حرارته مرتفعة ويحتاج إلى أن يضع التحاميل في دبره، فهذه غير مفطرة. لماذا غير مفطرة؟ لأنها ليس بمعنى الأكل والشرب، ليس بمعنى الأكل والشرب، لأنه بمعروف أن الله سبحانه وتعالى حرم الطعام والشراب والشهوة، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هكذا قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا الأصل أنها ليست في معنى الغذاء، وليست في معنى الشراب. التحاميل ليست في معنى الغذاء، وليست في معنى الشراب. والله سبحانه وتعالى قال: وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهي يعني هذه التحاميل تمتص بسرعة من الشبكة والأوردة الدموية الموجودة في الدم، ويعني ليست هي بمعنى الغذاء والشراب. ومن قال بأنها مفطرة فعليه بالدليل. يعني ما الدليل إنها مفطرة؟ ما الدليل؟ يقولون إنها تأتي من الدبر، وكل ما دخل من الدبر يعني هذا هو يعني الأمعاء الغليظة، وهي نحن أمة الدليل. فليس هناك دليل صريح ثابت على إنها مفطرة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت هنالك تحميلة مغذية فهذه التحميلة المغذية مفطرة، ولا أعتقد يعني توجد هكذا تحميلة. زين، السؤال الثاني، هل المغذي مفطر؟ يعني إنسان مريض وفي المستشفى وضعوا له المغذي، هل هذا المغذي مفطر؟ طبعا هذا المغذي يقوم بمقام الشرب والأكل، يقوم بمقام الشرب والأكل، يعني يستطيع الإنسان أن يعيش لعدة أيام على المغذي بدون أن يأكل ولا يشرب. فإذا هو قام بمقام الأكل والشرب، فيعني اختلف العلماء، والراجح إن شاء الله إنه مفطر، يعني المغذي مفطر، لأنه المغذي عبارة عن إما يعني كلوكوز يعني سكريات، أو عبارة عن أملاح، وهو يقوم بمعنى الأكل والشرب. وهذا يعني القول قاله العلامة ابن عثيمين، وقاله ابن باز، وقالت به يعني قال به العلامة عبد الرحمن السعدي، وقال به اللجنة، لجنة دائمة للإفتاء، وقالت به المجمع الفقهي، إن المغذي مفطر، يعني إنسان يضع هذه الأبرة المغذية فهو مفطر. نعم. السؤال الثالث، هل حبوب منع الحيض مفطرة؟ وهذا سأنتين هذا السؤال كثير. طبعا نقول إن الأصل في الحبوب، حبوب منع الحيض، إنها جائزة، الأصل فيها الجواز. يعني النساء يقول يعني أنا أريد أصوم الشهر كله فأشرب حبوب تمنع الحيض وتؤخر الحيض حتى أستطيع أن أصوم. نقول أن الأصل فيه جواز بشرط واحد، أنه لا يسبب ضررا. وأنا أظن أن هذه الحبوب تسبب ضررا، لأنها يعني تسبب في تأخير الدورة الدموية، ومعروف أن الدورة الدموية إذا تأخرت يعني تسبب أمراض المرأة. فأنا أفضل أنه المرأة لا تشرب هذه الحبوب وتدع يعني نفسها على طبيعتها وعلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني جبلتها وطبيعتها وهذا أمر الله عليها. فهو جائز، جائز إن لم يسبب ضرر، فإن سبب ضررا فيحرم شرب هذه الحبوب التي تمنع تأخير الدورة. السؤال الأخير إن شاء الله، إنه يعني أتاني هكذا سؤال، يعني قالت امرأة يعني أنا علي الدورة، يعني عندي العدة الشهرية حائض، قالت وأصبحت جنوبا، فهل يصح أن أقرأ القرآن؟ يعني هل يصح أن أقرأ القرآن؟ يعني من هذا السؤال يعني يحتاج أولا أن نعرف قول العلماء في الحائض، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أم لا يجوز؟ هذه مسألة أخواني، مسألة قراءة القرآن للحائض اختلف فيها العلماء. فعندنا مثلا المذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ورجحها الشوكاني، إمام الشوكاني رحمه الله، قالوا أنه المرأة الحائض يجوز أن تقرأ القرآن دون أن تمس القرآن، يعني لا يحل لها أن تمس القرآن، ولكن يجوز أن تقرأ القرآن مثلا تنظر إليه من بعيد ويعني بحائل، يجوز أن تقرأ القرآن عند إمام مالك ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح ذلك الإمام الشوكاني. وأنا أقول بقولهم، لأنه لا يوجد دليل صريح ثابت أنه يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لا يوجد دليل. فمن قال بالحرمة فعليه بالدليل، ومن قال بالكراهة فعليه بالدليل. فالراجح أنه المرأة الحائض يجوز أن تقرأ القرآن، مثلا تقرأ القرآن من الموبايل، تقرأ القرآن مثلا يعني ابنها يقلب الصفحات، هي تقلبها بحائل يعني بدون أن تمس القرآن، يجوز أن تقرأ القرآن. زين، امرأة حائض وأجنبت، هل يجوز لهذه الحائض التي أجنبت أن تقرأ القرآن؟ هنا يعني أصبحت مسألة ثانية، مسألة إنها حائض وإنها جنب، أقول عليها أن تغتسل قبل أن تقرأ القرآن، لأنه مسألة الجنب، يعني مسألة الجنب، هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مس المصحف. يعني الجنب عند المذاهب الأربعة ما يجوز له أن يقرأ القرآن. طبعا أخواني، عندما أقول يقرأ القرآن، لعن فيه الذكر، يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، يعني هاي الأذكار التي يذكرها، هذا لا، هذا مستثنى، وإنما أقصد القراءة من المصحف. فالجنب لا يحق له أن يقرأ القرآن، وكما قال الترمذي رحمه الله في سننه قال، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وطبعا استدلوا بقوله تعالى الذي حديث هذا الذي رواه سيدنا علي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو عدد الجنابة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فالجنب يعني الراجح فيه أنه لا يجوز أن يقرأ الجنب القرآن، لا يجوز الجنب أن يقرأ القرآن. وطبعا هذا الحديث وإن تنازع في صحته العلماء، ولكن عندنا قول جمهور العلماء، وهذا الحديث يعني لا يقرأ الجنب القرآن. ويعني لفائدة، هنالك ذكر الإمام بخاري رواية معلقة عن ابن عباس أنه قال لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، هكذا ذكره الإمام بخاري معلقا. طبعا هذا القول لابن عباس أنه لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن يعني هذا يحتاج إلى شرح، كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تغليق التعليق يعني فيما معناه، قال هذا لمن قرأ الآية والآيتين والآيتان. لماذا الآية والآيتان؟ لأنه جاء في سنن ابن في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال لا بأس للجنوب أن يقرأ الآية والآيتين، يعني حدد به الآية والآيتين، فالجنوب يجوز أن يقرأ الآية والآيتين كذكر يعني ذكر صباح ذكر مساء لا بأس، أما يقرأ القرآن فلا يجوز. زين هي حائض وأصبحت جنوب لا يجوز أن تقرأ القرآن حتى تغتسل. نعم إذا كان هناك أسئلة. حياكم الله وبياكم ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.